الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فصل: لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم. يقع الكلام الجمل الاستثنائية، وهذا من المباحث التي بحثها علماء البيان بشكل مفصل في كتب البلاغة. والكلام في نقاط: النقطة الأولى في حقيقة الجملة الاستثنائية، اختلف العلماء في رجوع جملة الاستثناء إلى جملتين أم إلى جملة واحدة. ظاهر علماء البلاغة أن الجملة الاستثنائية ترجع إلى جملتين وإلى عقدين، أحدهما إيجابي والآخر سلبي، ويفهم ذلك من تصريحهم بأن فائدة القصر هو الاختصار، ومن المعلوم أن الاستثناء واحد من طرق القصر، وإنما كانت فائدته الاختصار، لأن قولنا ما قام القوم إلا زيد في قوة قولنا أم القوم ما قاموا وزيد قام، لذا كان أخسر. بينما يفهم من الرضي رحمة الله عليه في شرحه على الكافية إنكار ذلك، ولعل ذلك نشأ من التناقض البدوي الموجود في الجمل الاستثنائية، لأنه في المثال المتقدم في عقد المستثنى منه قد نفينا القيام عن زيد في ضمن نفينا للقيام عما يشمل زيدا بقولنا ما قام القوم، فأنت نفيت القيام عن زيد أيضا لأن زيد داخل في القول. وفي عقد المستثنى قد أثبتنا القيام لزيد، وهذا تناقض. فأراد أن يدفع هذا التناقض بدعوى أن الاستثناء عبارة عن جملة واحدة، ففي المثال نكون قد نفينا القيام عن القوم المستثنى منهم زيد، فكأن استثناء زيد يرجع إلى كونه قيدا للمستثنى منه، فيصبح المستثنى منه هو القوم غير زيد. واضح هذا الكلام؟ فترجع الجملة الاستثنائية إلى جملة واحدة. ولكن هذا لا يلزم منه عدم إفادة جملة الاستثناء للقصر والاختصاص. غاية الأمر على الطريقة المشهور بالصراحة على طريقة الرضي بالالتزام، لأن لازم نفي القيام عن القوم عدا زيد أن يثبت القيام لزيد. كيفما كان الجملة الاستثنائية تدل على القصر. النقطة الثانية بعد ثبوت عليكم السلام دلالة الجملة الاستثنائية على القصر والاختصاص، نستكشف أن الاستثناء من النفي يقتضي الإثبات، ومن الإثبات يقتضي النفي. في مقابل
ما أوضحناه من دلالة الجملة الاستثنائية على الاختصاص نسب إلى أبي حنيفة إنكار ذلك مستدلا على ذلك بمثل قوله صلى الله عليه وآله لا صلاة إلا بطهور، فلو كان الاستثناء يدل على القصر والحصر والاختصاص لكان معنى ذلك أن الصلاة مختصة بأي شيء؟ بالطهور، وهو واضح المطلق، لأن الطهور شرط ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط لاحتمال اختلال المشروط باختلال أجزائه أو سائر شرائطه. مقتضى قولهم أن الإخراج من النفي يقتضي الثبوت أن يدل الحديث على أن الصلاة طهورا، وهو واضح البطلان. هذا ما استدل به أبي حنيفة على ما نسب إليه. أجاب الماتن عن هذه الدعوة بأنها ضعيفة لضعف حجتها، وذلك أولا إن المنصاق من مثل هذا التركيب عرفا هو أن الصلاة الكاملة لا تكون إلا بطهورا، لأن الطهور من مكملات الصلاة، وبعبارة جامعة يوجد في ألفاظ العبادات مبنيان أساسيان: الأول أنها موضوعة لخصوص العبادة الصحيحة، و والثاني أنها موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد. فعلى المبنى الأول إذا قلنا لا صلاة فتكون الرواية ناظرة إلى الصلاة الصحيحة على الوضع للصحيح، فيكون المعنى أن العبادة الصحيحة والصلاة الصحيحة لا تكون إلا مع الطهارة. وعلى المبنى الثاني القائل بأن الصلاة موضوعة للأعم، لا بد أن نقدر وصفا للصلاة كالصحة أو التمامية أو المأمور بها وما شاكل ذلك، لأن الحديث عندما يكون عن الأجزاء والشرائط لا بد أن يكون المتكلم ناظرا إلى الصلاة المطلوبة، وليست هي إلا الصحيحة. وعليه فلا فرق بين المطلبين بين المبنيين في كون المقصود أن الصلاة لا تكون صحيحة إلا مع الطهور، ثانيا لو تنزلنا وقلنا بأن الجملة لا تدل على الاختصاص فلا يلزم أن يسري ذلك إلى كل جملة استثنائية، بل يقال إن الاستثناء في هذا الاستعمال لا يدل على الاختصاص. وهذا يكون من التمسك بالاستعمال الذي يكون عادة محفوفا بقرينة مقامية أو مقالية. واضح هذا الكلام؟ النقطة الثالثة، نستنتج
من هذا الكلام الأخير المتقدم أنه كما لا يصح لأبي حنيفة لإثبات نفي الاختصاص أن يستدل بالاستعمال، كذلك لا يصح للمثبت للاختصاص أن يستدل بالاستعمال. لأن الاستعمال الذي يستدل به على الاختصاص قد تكون دلالته على الاختصاص ناشئة عن ماذا؟ عن قرينته. ولأجل ذلك يتضح النظر في كلام من تمسك بالاختصاص عن طريق كلمة التوحيد لا إله إلا الله، حيث إن البعض استدل على دلالة الاستثناء على الاختصاص بأنه لولا ذلك لما دلت هذه الجملة على التوحيد، لولا دلالة الاستثناء على على الاختصاص لأمكن أن تثبت الألوهية لغير الله تعالى، فلا يصح أن نطلق على هذه الجملة بأنها كلمة التوحيد. إذن هذا استدلال بقولهم لا إله إلا الله، لو لم تدل على الاستثناء إذن يمكن أن يكون غير الله أيضا إله، فإذا كان غير الله إله فلا يتأتى التوحيد. شو سي هذه النقطة كم؟ الثالثة. النقطة الرابعة من باب أن الكلام يجر الكلام يقع البحث في كيفية دلالة هذه الكلمة على التوحيد، حيث يوجد شبهة على تقدير تماميتها لا تدل الكلمة على التوحيد، وهذه الشبهة ناشئة عن البرهان التالي، وهو أنه في قوله لا إله إلا الله يوجد شيء مقدر في عقد المستثنى منه، وهذا الشيء المقدر يدور أمره بين أحد احتمالين: الأول أن يكون المقدر ممكن، أي لا إله ممكن إلا الله. الثاني أن يكون المقدر موجود، موجود يعني على الحكاية طبعا، لا تشكل عليها، ليكون المعنى نعم ليكون المعنى لا إله موجود إلا الله. فإن أريد الأول فنفي دلالة الجملة على التوحيد وإن كان ممكنا، لكننا نبتلي بإشكال من ناحية أخرى، وهي أن هذه الكلمة لم تثبت وجود الخالق، بل أثبتت إمكان وجوده. لأن المعنى حينئذ لا إله ممكن إلا الله، فالله هو الممكن، وإثبات الإمكان لا يلازم إثبات الوجود. فلا تدل كلمة التوحيد على وجود الخالق، استغفر الله. واضح؟ وأما إذا أريد الاحتمال الثاني، أي موجود، فإن كلمة التوحيد حينئذ لا تنفي إمكان وجود إله آخر، وإنما غاية ما تدل أنه في الوجود الخارجي بالفعل لم يوجد من الآلهة إلا الله. أما غير الله فهو غير موجود، ولكن من الممكن أن يوجد، لأنها لم تنفي الإمكان. هذه هي الشبهة الموجودة في هذه الكلمة. بعد تابعوا آمنتم. نعم. أجاب المصنف رحمة الله عليه عن هذه الشبهة بأنها ناشئة عن عدم الالتفات إلى المقصود من لفظ الله، فإن المقصود منه هو واجب الوجود المستجمع لصفات الجلال والجمال. فلنا أن نقدر كل واحد من الاحتمالين حينئذ بلا لزوم محظور في البيت. فإذا قدرنا لفظ ممكن فيكون المعنى لا واجب وجود ممكن إلا الله. فلا يتأتى الإشكال المتقدم. لأن واجب الوجود إذا انحصر بفرد لابد أن يكون وجوده ضروريا، وإلا لما كان واجب الوجود. فإثبات الإمكان في واجب الوجود يلازم ماذا؟ إثبات الوجود، وإلا للزم الخلف. ما فرض واجب الوجود لا يكون واجب الوجود. ملتفت لهذه النقطة؟ ولنا أن نختار تقدير موجود، لا إله موجود إلا الله، ليكون المعنى لا واجب الوجود موجود إلا الله تعالى، ولا يأتي المحظور المتقدم، لأنه إذا لم يكن واجب الوجود موجودا فلا يكون ممكنا، إذ أنك قد عرفت أن إمكانه يلازم وجوده، فمع عدم وجوده فليس بممكن. فإشكالكم أنه على تقدير أن يكون المقدر موجود فلم ينتفي الإمكان أصبح واضح البطلان. صار واضحا؟ هذه النقطة كم؟ رابعة. النقطة الخامسة، أن الدلالة على الاختصاص وعلى نتيجة المفهوم في طرف المستثنى، هل هو بالمفهوم أم بالمنطوق؟ يعني الدلالة دلالة مفهومية أم دلالة منطوقية؟ يختار المصنف رحمة الله عليه أن الدلالة مفهومية، فإن انتفاء الحكم في طرف المستثنى أو ثبوته على نحو الانحصار نشأ وكان لازما لخصوصية الحكم بجانب المستثنى منه، فإن هيئة الجملة الاستثنائية تدل على خصوصية في عقد المستثنى منه، تقتضي هذه الخصوصية الحكم اختصاصا نفيا أو إثباتا في جانب المستثنى. بقية البحث تأتي، تعال نقرأ هذا المقطار. يقول: لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم سلبا أو إيجابا بالمستثنى منه ولا يعم المستثنى. طبعا هنا ربما نسيت أن أدفع إشكال التناقض، أنه عند الشريف الرضي كان يحاول يدفعه بأن يلتزم بجملتين واحدة. نقول حتى لو التزمنا بجملتين إشكال التناقض يندفع بسهولة، وذلك بالتفريق بين الدلالة الاستعمالية وبين المراد الجدي. فما قام القوم بالدلالة الاستعمالية ينفي القيام عن ماذا؟ عن زيد لدخوله في ضمن القوم، لكن بعد مجيء العقد الثاني نفهم أن المراد الجدي هو التخصيص ولم ينعقد على وفق المراد الاستعمالي، فتنحل المشكلة على وفق التحقيقات الأصولية المتأخرة. هذا هو الحل لهذه الإشكالية. ولذلك يكون الاستثناء من النفي إثباتا ومن الإثبات نفيا، وذلك للانصباق عند الإطلاق قطعا، يعني الإطلاق والتجرد عن القرائن المقالية والحالية. فلا يعبأ بما عن أبي حنيفة من عدم الإفادة محتجا بمثل لا صلاة إلا بطهور، وبينا وجه الاحتجاج، لأنه لو دلت على الاختصاص معنى ذلك أن الصلاة منحصرة بالطهور، والمركب لا ينحصر بشرطه. ضرورة ضعف احتجاجه أولا بكون المراد من مثل هذا التركيب أنه لا تكون الصلاة التي كانت واجدة لأجزائها وشرائطها المعتبرة فيها صلاة إلا إذا كانت واجدة للطهارة. وإنما ذكر الطهارة، قد واحد يقول لكم لماذا ذكر الطهارة؟ للعناية بها وللتأكيد على أهميتها، كما يقال لا صلاة إلا بفاتحة كتاب. إلا إذا كانت واجدة للطهارة وبدونها لا تكون صلاة على وجه بناء على الوضع لأي شيء، بناء على الوضع للصحيح، ولا تكون صلاة تامة مأمورا بها على بناء على الوضع للأعم. وثانيا خب لو تنزلنا يكون هذا تمسك بالاستعمال، بأن الاستعمال مع القرينة كما في مثل التركيب مما علم فيه الحال لا دلالة له على مدعاها أصلا، يعني لا يستطيع أن يقول من هذا الاستعمال أن طبيعة الاستثناء لا يدل على الاختصاص. ومنه من إشكالنا هذا على أبي حنيفة نشكل على الطرف المقابل أيضا، على يرحمكم الله، على من تمسك بالاستعمال لإثبات أن الجملة تدل على الاختصاص. ومنه قد انقدح أنه لا موقع للاستدلال على المدعى بقول رسول الله صلى الله عليه وآله بقبول، نعمل بقول الإسلام لا إلى معنى، بقبول رسول الله صلى الله عليه وآله إسلام من قال كلمة التوحيد، لإمكان دعوى أن دلالتها على التوحيد كان بقرينة الحال أو المقال. ثم من باب الكلام يجر الكلام، هذه الكلمة هل تدل على التوحيد أم لا؟ والإشكال في دلالتها على التوحيد بأن خبر لا إما يقدر ممكن أو موجود، وعلى كل تقدير لا دلالة لها على التوحيد. أما على الأول فإنه حينئذ لا دلالة لها إلا على إثبات إمكان وجوده تبارك وتعالى، والتوحيد لا يكون إلا بإثبات وجوده ونفي وجود ما عداه، على إثبات إمكان وجوده تبارك وتعالى لا وجوده. وأما على الثاني، على إثبات إمكان لا وجوده، وأما على الثاني فلأنها وإن دلت على وجوده تعالى إلا أنه لا دلالة لها على نفي إمكان إله آخر. هذا الإشكال مندفع بأن المراد من الإله هو واجب الوجود ونفي ثبوته ووجوده في الخارج وإثبات فرض منه فيه وهو الله، يدل بالملازمة البينة على امتناع تحققه في ضمن غيره تبارك وتعالى، ضرورة أنه لو لم يكن ممتنعا لوجد، وإلا لما كان واجب الوجود لكونه من أفراد الواجب. ثم إن الظاهر أن دلالة الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى بالمفهوم، وأنه لازم خصوصية الحكم في جانب المستثنى منه التي دلت عليه الجملة الاستثنائية وهي الاختصاص مثلا والقصر، نعم يأتي والحمد لله رب العالمين.